بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع من لقاءات شرح قسم أصول الحديث من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. قال: والمردود إما أن يكون رده لسقط، أي حذف لبعض رجال الإسناد. المردود هو بعدما تكلم على الحديث المقبول، وقلنا إنه ينقسم إلى حديث صحيح وحديث حسن، تكلم الآن عن الحديث المقبول، وقلنا إنه ينقسم إلى حديث صحيح وحديث حسن، تكلم الآن عن الحديث المردود. حديث المقبول حديث يعمل به ويحتج به، هو دليل. والحديث المردود بخلاف ذلك، حديث لا يقبل، يرد، لا يعمل به ولا يصلح للاحتجاج. وهذا المردود يرده العلماء لأسباب كثيرة، ذكر منها السقط، أن يحصل سقط في إسناد الحديث. قال: أي حذف بعض رجال الإسناد. عرفنا الإسناد وهو سلسلة الرواة التي توصل إلى قائل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث من دونه. فهؤلاء الرجال اشترطنا فيهم الاتصال، بمعنى أن يروي كل راو عمن فوقه حتى يصل إلى منتهى الحديث. فإذا سقط بعض هؤلاء الرجال كان ذلك سببا في رد الحديث، لأنه يختل شرط هو الاتصال، شرط الاتصال لن يتوفر للحديث وبهذا يرد الحديث. وهذا السقط أنواع، بحسب المكان الذي يسقط منه، أو بحسب العدد الذي يسقط، أو بحسب الطريقة التي يسقط به، هذه ثلاثة أنواع. فتكلم أولا عن السقط الذي يحصل في بداية الإسناد ويقع بعدد قليل أو كثير، من عند أبي داود، من عندي وعندك إن كان لنا سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا أول الإسناد، وأما آخره فمن جهة الصحابي. قال: فإن كان السقط من أول السند فمعلق، إذا حصل الانقطاع أو حصل الحذف والسقط من أول السند هذا يسمى حديث معلق. قال: سواء كان السقط واحدا أو أكثر ولو كل رجاله. لماذا سمي معلقا؟ لأنه موصول من فوق مقطوع من تحت، فكأنه معلق في السقف ولا يصل إلى الأرض، معلق من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي، ومقطوع من ناحيتنا بفقد رجل أو بفقد رجال أو بفقد كل الإسناد، فهذا يسمى الحديث المعلق. قال: ولو كل رجاله، ولو كان الساقط واحدا أو أكثر ولو كل رجاله. وقيل مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا قال رسول الله لا يوجد إسناد، وهذا نقوله نحن كثيرا، الواحد منا يقول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أين إسنادك إلى أبي هريرة؟ حذف. وأحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إسناده حذف. وأحيانا يقول قال أحمد ابن حنبل، أخبرني الشافعي، قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر بعضهم. الإسناد وحذف بعضه، فهذا الذي يسمى الحديث المعلق. قال: وهذا النوع كثير في صحيح البخاري. البخاري قسم كتابه إلى أقسام، منها أن يذكر الحديث مسندا، ومنها أن يذكر الحديث معلقا. مسندا يعني يذكر إسناده من البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلقا أن يذكر الكلام المتن دون إسناد، أو يذكر فيه بعض الإسناد. إذن طريقة البخاري إما أن يحذف الإسناد كله، وإما أن يذكر بعضه ويحذف بعضه، وإما أن يذكر الإسناد كله، وهذا هو المتصل. قال ابن الصلاح: وحكمه أنه إن أتى بصيغة الجزم كقوله قال وروى، دل على أنه ثبت إسناده عنده. ابن الصلاح استقرأ الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري بصيغة التعليق، يعني لم يذكر لها سند أو ذكر لها بعض السند، وقال إن عادة البخاري فيما يجزم به، يعني ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، قال رسول الله، روى أبو هريرة أن رسول الله قال، أو مثل هذا، ما يجزم به هو صحيح. يقول: دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذفه لغرض من الأغراض. وهذا الكلام ناقش ابن الصلاح فيه كثير من العلماء، فقالوا: ليس الأمر كما قال ابن الصلاح، وإنما البخاري يذكر بعض الإسناد أحيانا. صلاح فيه كثير من العلماء فقالوا: ليس الأمر كما قال ابن الصلاح، وإنما البخاري يذكر بعض الإسناد أحيانا ولا يذكر شيئا من الإسناد أحيانا أخرى. وقالوا: إن ما حذف فيه الإسناد هذا هو ما ينطبق عليه أنه صحيح، وما ذكر فيه بعض الإسناد فالبعض الذي ذكره يستوجب منك البحث، وما حذفه فحذفه لأنه صحيح عنده. هكذا قال بعضه. وقال البعض الآخر، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أن كل ما ذكر في البخاري من المعلق سواء كان بصيغة الجزم أو بغيرها، صيغة التمريض أو التضعيف، فإنه يستوجب البحث، فلكل واحد منه حكم الذي يظهر من عملية البحث. ذلك أنه قد وقع فيما جزم به البخاري ولم يذكر إسناده ما هو ضعيف، عكس ما يقول ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول إن هو إذا جزم فهو صحيح، لا، وقع أنه جزم وليس بصحيح. ووقع أيضا عكس ما قاله الآخر، أن فيما ذكر يوجد ضعف، وفيما حذف يوجد ضعف، يعني هو حذف بعض الإسناد وذكر البعض. هم ماذا قالوا؟ قالوا: ما حذفه متأكد الصح، وما ذكره ليس متأكد الصح، فتأكد مما ذكر. فنقول: لا، هو فيما ذكره وقع فيه بعض الضعف، وفيما حذفه وقع بعض الضعف. إذن فالمسألة تتوقف على أن يبحث. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله لم يعتمد من صحيحه الصحيح إلا ما أسنده، ولذلك أدخل كلمة المسند في عنوان كتابه فقال: الجامع الصحيح المختصر المسند. كلمة المسند هذه تجعلنا لا نقبل من البخاري إلا ما كان مسندا بالتسليم، لا نقبل بالتسليم إلا ما كان إلا ما كان مسندا. قال: وإلا، بقية كلام ابن الصلاح، وإلا يعني إن لم يأتي البخاري بصيغة الجزم كيروى، هذه صيغة تمريض، ويذكر، هذه أيضا صيغة تمريض، يعني يدل بها على ضعف الحديث. قالت فيه مقال، يعني يرى البخاري أن مثل هذا الحديث كلام مناقش، لأن من هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري بصيغة التمريض أحاديث في مسلم أخرجها الإمام مسلم، ولذلك قال العلماء إننا نبحث في الإسناد، يعني هذا الحديث المعلق مذكور في كتب أخرى وله إسناد. وقد اجتهد العلماء في تغليق تعاليق البخاري، وأعظم من فعل ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري، وله كتاب طبع مستقلة اسمه تغليق التعليق، يعني يذكر الأسانيد للأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. وهذه الأحاديث حينما بحثها العلماء ظهر لهم أن منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، حتى وإن كان البخاري ذكرها بصيغة التمريض. إذا ما لم يسنده، هي المعلقات كلها تفتش وتبحث وتتبع فيها نتيجة البحث والتفتيش، سواء كان علقه بحذف السند كله وذكره بصيغة الجزم أو التمريض، أو ذكر بعض السند وحذف بعضه وأيضا ذكره بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. يبقى إذن المسألة تحتاج إلى تفتيش وبحث. قال: أما في غير صحيحه فمردود للجهل بحال الساقط. هو الآن قال هذا الكلام ليفرق بين صحيح البخاري وبين غيره، فيقول ما ورد في البخاري له حكم خاص، وما ورد في غير البخاري فله حكم غير ذلك الحكم. قال: ما لم يعرف من وجه آخر، يعني إن جاء في إسناد سقط وجاء هذا السقط مبينا في إسناد آخر، وكان الساقط ممن يقبل حديثه وسلم لنا السند وتوفرت فيه شروط الصحة أو الحسن، يقبل طالما توفر لنا أسماء الرجال والأحكام على الرجال وكان السند مقبولا. وهنا النتيجة التي خلصنا إليها أن ما في البخاري يبحث فيه وما في غير البخاري يبحث فيه إذن استويا، فما هي ميزة البخاري على غيره؟ قال أهل التحقيق: إنما جزم به البخاري الغالب فيه أنه صحيح، وما لم يجزم به فمن رضه فالغالب أنه ضعيف. إذن فالأصل فيما جزم به أنه صحيح إلا ما ندر، والعكس بالعكس، ما لم يجزم فيه فالغالب فيه أنه ضعيف إلا النادر. قال: أو كان بعد التابعي فمرسل، يعني أو كان السقط بعد التابعي فمرسل، يعني وصل بنا الإسناد إلى التابعي. التابعي هذا هو الذي لزم وصحب واحدا أو أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل سعيد وكمثل الزهري وكمثل سالم بن عبد الله بن عمر وهكذا. قال: أو كان السقط بعد التابعي فمرسل، يعني يسمى الحديث مرسل بأن يقول التابعي كبيرا كان أمر وهكذا. قال: أو كان السقط بعد التابعي فمرسل، يعني يسمى الحديث مرسل بأن يقول التابعي كبيرا كان أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا. طبعا معلوم أن التابعي لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي بلغه هذا الكلام؟ احتمالات: أن يكون صحابيا وأن يكون غير صحابي، لأنهم كانوا يروون عن بعضهم، تابعي يروي عن تابعي مثله. نعم. قال: وإنما رد للجهل بحال الساقط، ممكن يكون الساقط صحابي وممكن يكون تابعي. فإن كان تابعي يحتمل يكون ثقة أو غير ثقة. نعم. ولنا وقفة مع قوله التابعي كبيرا كان أو صغيرا، ذلك أنهم قسموا التابعين إلى طبقات، وفي الجملة يقولون كبار التابعين وصغار التابعين وأوساط التابعين. فكبار التابعين هم الذين أدركوا معظم الصحابة، وصغار التابعين هم من أدركوا واحدا أو اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عددا قليلا، وأوساط التابعين من هم بين ذلك. فهو يقول ما قال فيه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا، أي تابعي رفع الحديث إلى النبي بقول أو فعل بأن قال قال رسول الله أو فعل رسول الله، فهذا إيه؟ هذا حديث مرسل، ومعنى مرسل سقط من إسناده بعض الرواة الذين لا نعرف من هم وما عدده، فلذلك رد الحديث. قال وإنما رد للجهل بحال الساقط، اجتمع فيه اختلال ثلاثة شروط من شروط الحديث الصحيح. شرط اتصال السند غير متوفر لأن هنا سقط، شرط عدالة الراوي غير موجود لأننا لا نعرف الراوي أصلا، شرط ضبط الراوي غير موجود. فإذا الاتصال والضبط والعدالة مفقود. قال إذ يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، وعلى الثاني إن كان تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا وأن يكون ثقة، لأن التابعين ليس بالضرورة أن يكون كلهم ثقات. قال وعلى الثاني إن كان روى عن أن تابعي روى عن تابعي روى عن تابعي، ثلاثة تابعين يروون عن بعض. قال وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق إنه تابعي، فيبقى أنه إما ثقة وإما ضعيف، وهكذا. كلما قدرنا أن المروي عنه تابعي فيحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، فيبقى الشك في السند قائما. قال ويتعدد إلى ما لا نهاية عقلا، يمكن أن يروي التابعين جميعا عن بعضهم، وإلى ستة أو سبعة استقراء. لما تتبع العلماء الأسانيد وهم يبحثون في لطائف الإسناد، يعني ما وقع من شيء جميل أو غريب، فوجدوا أن ستة من التابعين موجودين في سند واحد أو سبعة، يروي تابعي عن تابعي. إذن ليس بالضرورة أن التابعي يروي عن صحابي. نعم. قال إذ هو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض، أن يروي ستة أو سبعة في إسناد واحد، ولهذا وضعوا الاحتمالات أن يكون هناك أكثر. قال ولهذا لم يصوب قول من قال المرسل ما سقط منه الصحابي. لماذا؟ إنه جزم أن الذي سقط بعد التابعي صحابي، وهذا غير صحيح، لا يمكن الجزم بهذا. لماذا؟ لأن العلماء أكثرهم على عدم قبول الحديث المرسل، هو من قسم المردود. فلو كان الساقط هو صحابي بيقين لسلمنا بصحة الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول، لا يضر أننا لا نعرف من هو، لكن يكفي أننا نعرف أنه صحابي. ولذلك لو قال واحد من التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسمه فيسلم بأن الحديث صحيح، لأن الصحابة كان الصحابة كلهم عدولا. قال ولهذا لم يصوب قول من قال المرسل ما سقط منه الصحابي، وتجد هذا أيضا موجود في البيقونية في النظم، ومرسل منه الصحابي سقط، فجزم أن الساقط في الحديث المرسل الذي قال فيه التابعي قال رسول الله هو صحابي، وهذا خطأ. لماذا؟ قال: إذ لو عرف أن الساقط صحابي لم يرد، لكنا قبلنا الحديث، ذلك أن الصحابي جهالته لا تضر. قال: أو كان السقط بعد غيره، أي غير التابعي، بأن يكون من أثناء الإسناد. هو أولا تكلم عن السقط من أول الإسناد وهو الحديث المعلق، والسقط من آخر الإسناد وهو الحديث المرسل. طيب، بقي السقط من أثناء الإسناد، يعني من بعد المصنف وقبل الصحابي وقبل التابعي. في هذه الحالة إيه؟ في هذه الحالة في وسط الإسناد. قال: فإن كان بفوق واحد، يعني بأكثر من واحد، باثنين فصاعدا، ولا أن فمعضل. لو عندي مثلا في الإسناد خمسة، واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، فسقط رقم واحد أو رقم واحد واثنين، كده السقط من أول الإسناد. خمسة، واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، فسقط رقم واحد أو رقم واحد واثنين، كده السقط من أول الإسناد، الحديث معلق. سقط عندي رقم خمسة ورقم أربعة أو رقم خمسة فقط، حديث مرسل. طب سقط عندي من الداخل رقم ثلاثة أو رقم اثنين فقط، تمام؟ لو ده فقط أو ده فقط يبقى حديث منقطع. منقطع يعني انقطع. وأما إن كان اثنين متواليين فأكثر، كأن سقط اثنين وثلاثة ورا بعض، أو ثلاثة وأربعة ورا بعض، أو اثنين وثلاثة وأربعة ورا بعض، فهذا معضل. معضل. ما معنى أنه معضل؟ المعضل سهل، يمكن أن أنظر في شيوخه وأنظر في طلابه وأتعرف من الذي يكون بينهما دائما، وأتعرف على هذا الراوي، تمام؟ لكن إن كان معضلا أنا كده فقدت نصف الأمل. ليه؟ لأن لو جيت أشوف شيوخ الأول هلاقي الشيخ رفر محذوف، لو جيت أشوف تلامذة الثاني هلاقي الأول الذي يدل عليهم محذوف، وهكذا، تمام؟ يبقى أنا إن كان عندي سقط في أثناء الإسناد وهذا السقط عدده راوية أو أكثر من راويين، وكان ذلك ولاء يعني متتابعة وراء بعضه، في هذه الحالة يسمى حديث معضل. يبقى السقط تعدد وتوالى، يبقى إذن حديث معضل. قال: وإلا أكثر لا على التوالي، عندي مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فوقع إن اثنين مش موجود وأربعة مش موجود، هنا وقع أكثر من إيه؟ من واحد، سقط أكثر من راوي لكن مش متوالين. فالعلماء يقولوا منقطع من أكثر من مكان، منقطع من أكثر من إيه؟ من موضع، فهو انقطع عند رقم اثنين وانقطع عند رقم أربعة، ما فيش توالي بينهم، فده اسمه برضك اسمه حديث منقطع. يبقى المنقطع ممكن يحصل بسقوط راوي واحد، وممكن يحصل بسقوط أكثر من راوي لكن ما يكونوش في موضع واحد. فإن خفي السقط بحيث لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على علل الأسانيد وطرق الحديث، لكون الراوي أرسل عمن عرف لقيه إياه ما لم يسمع منه فمدلس. كنا نتكلم عن المعلق فنقول إنه سقط منه راو أو أكثر في أول السنة، فنحدد بذلك موضعا. وكنا نتكلم عن المرسل فنذكر أنه سقط منه راو أو أكثر في آخر السنة، نحدده بالموضع. كذلك في المنقطع والمعضل، في أثناء السنة بالموضع. هذا الأخير المدلس بالصفة، يعني كيفية طريقة الإيه؟ طريقة سقوط السنة، أن في سقط ولكن هذا السقط خفي غير ظاهر، لأنه لو كان ظاهرة نسميه منقطع أو نسميه معضل أو نسميه مرسل أو نسميه إيه؟ أو نسميه معلق. طب لماذا؟ لأن هذه القسمة استوعبت أول السنة وآخر السنة ووسط السنة، واستوعبت ما يكون من عدد أو راوي واحد، فاستوعبت القسمة العقلية. بقي عندنا شيء واحد فقط، وهو كيفية السقوط. إن كان السقوط ظاهرة يدخل في المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، وإن كان السقوط خفية فهذا إيه؟ تدليس. ولذلك السقوط الظاهر يعرفه أي أحد، أي باحث ولو مبتدئ يعرف السقوط الظاهر لأنه واضح للعينين، يبحث في ميلاد الراوي ووفاة من يروي عنه فيجد بينهما فرق، ده توفي سنة 70 ها، والتاني مثلا إيه مولود سنة 65، يعني كان عنده 5 سنوات أو 4 سنوات. طب إزاي أنت ما أدركتوش؟ وهكذا. تمام. قال فإن خفي السقط، هنا السقط ليس ظاهرا، بحيث لا يدركه إلا الأئمة الحزاق المطلعون. كذا انقسم الناس إلى قسمين في مسألة السقط، فبعضه ظاهر يدركه جميع الناس، وبعضه خفي وهو المدلس لا يدركه إلا الأئمة الجهابذة. قال لماذا؟ ما هو السبب في أنه خفي؟ قال لكون الراوي اللي هو الطالب أرسل عمن عرف لقيه إياه، يعني روى عن شيخه ما لم يسمع منه، كأن هذا الشيخ عاش مثلا 20 سنة، 20 سنة يحدث، 20 سنة يحدث، وهذا الراوي أدركه في السنة الأخيرة فسمع بعض أحاديثه وفاته كثير من أحاديثه، فسجل العلماء عليه. هو سمع من شيخه مثلا صحيح البخاري، خلاص كده هو لم يروي عن شيخه إلا صحيح البخاري، فإذا روى عنه حديثا زائدا عن صحيح البخاري وقال فيه حدثني، يقولون عنه كذاب، وإذا قال عن فلان يعني عن شيخه فهذا يقولون عنه مدلس. لماذا هو مدلس؟ يقولون لأنه يروي عن شيخه الذي سمع منه صحيح البخاري فقط، يروي عنه شيئا لم يسمعه منه مثلا من صحيح مسلم أو من سنن أبي داود، يبقى هذا يسمونه مدلس. مدلس هذا يسمونه مدلس. مدلس ما معنى مدلس؟ هي مأخوذة من هذه الصفة، صفة خفية، يعني معناه أنه يخفي شيئا، يستر شيئا. هذا الشيء الذي يخفيه مسألة السماع، أنه لم يسمع هذا الحديث من شيخ. الله، هو لم يسمع منه مطلقا؟ لا، له سماع منه في 10 أحاديث، لكنه الآن يروي خارج هذه الأحاديث العشر. له سماع منه في صحيح البخاري، لكنه الآن يروي عنه شيئا من غير صحيح البخاري، ويستعمل كلمة عن، كلمة عن أو كلمة أن أو كلمة قال، كلمة لا تعني صريح السماع، بدليل أنك لو سألته سمعت منه يقول لك لا، حدثني به عنه فلان. طيب لماذا يقول كلمة عن؟ سهلة، نحن الآن نقول عن أبيه فنحن بذلك نعد كذابين؟ لا، لما كلمة عن تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. ولذلك إذا جاءت كلمة عن في إسناد فننظر إلى الذي قالها، فإن كان الذي قالها ثقة لكنه معروف بالتدليس في هذه الحالة نتوقف في إسناده ونرده ولا نقبله حتى نرى في إسناد آخر أنه قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعت. وأما إذا كان ثقة ولا يدلس فإننا نقبل منه كلمة عن كما نقبل كلمة سمعت وحدثنا ولا نتوقف في إسناده. إذن انقسم الرواة إلى قسمين مع أنهم كلهم ثقات. منهم من يدلس فيروي عن شيخه ما لم يسمع منه، ومنهم من لا يدلس فلا يذكر إلا ما سمع من شيخه. فأما بالنسبة لمن لا يدلس هذا نقبل حديثه حتى ولو قال عن أو قال أن أو قال 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 فلان قال فلان، نقبل منه لأنه لا يدلس. أما لو قالها الذي يدلس نقول هل سمعت ذلك منه، فإن قال سمعته أو حدثني به أو أخبرني نقبل، وإلا نتوقف ويكون حديثه من قبيل المردود. قال فمدلس بفتح الله يعني حديث وقع عليه التدليس، مدلس اسم مفعول والفاعل لذلك مدلس بكسرها، هذا هو الفاعل مدلس اسم فاعل. ومن عرف بذلك وهو ثقة لم يقبل من رواياته إلا ما صرح فيه بالتحديث، راو عدل ضابط يعني ثقة لكنه معروف بالتدليس. كيف أعرف الراوي بالتدليس؟ نص العلماء عليهم والحمد لله عملوا كتب في المدلسين فقالوا هذا مدلس وهذا يدلس وهذا يروي ما لم يسمع، بيّنوا بيانا شافيا. قال وإما أن يكون الرد لطعن، عندنا الرد كان لسقط وتنوع إلى أنواع، في أول السند في آخر السند في الإسناد في طريقة السقط. وإما أن يكون الرد لطعن في الراوي، لطعن في الراوي بمعنى أن شيئا من الجرح وجه إلى الراوي. قال فإن كان لكذب يعني كان هذا الطعن الكذب أنه يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان الطعن لكذب في الحديث بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك فموضوع، الحديث الموضوع هو أن يروي الراوي حديثا ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونفتش فنجد أنه لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله، ليس هذا حديثا، ونتأكد أن هذا الراوي قد كذب في حديثه على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث نسميه موضوع. قال وهو شر المردود. المردود ينقسم إلى أقسام، هذا في الدرك الأسفل من الأقسام. هذا شر الايه؟ شر الأحاديث المردودة. كيف نعرف هذا الحديث؟ كيف توصل العلماء إلى أنه حديث مكذوب على النبي؟ يقول كنت كذبت في كذا وكذا. وإن كان بعض العلماء وهو ابن دقيق العيد رحمه الله قال ينظر في حال إقراره، صفة إقراره، فربما كذب علينا أيضا في الإقرار، فلا يستوي إنسان أقر بعد توبة وإنسان أقر لنا وهو يساق إلى حبل الإعدام، فالذي يساق إلى حبل الإعدام بسبب الكذب ربما شككنا في أحاديث صحيحة فلا نأخذ بإقراره، فربما يقول كذبت عليكم في حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا ويذكر من ضمن ذلك أحاديث صحيحة فيؤدي بنا إلى أن ننفي حديثا صحيحا ويكون كذب في هذا أيضا، كأنه يقول الأصل في إقراره الكذب إلا إذا دل حاله على أنه يصدقنا، يبقى إذن يعرف بإقرار الراوي. وكذب في هذا أيضا كأنه يقول الأصل في إقراره الكذب إلا إذا دل حاله على أنه يصدقنا، يبقى إذن يعرف بإقرار الراوي. وبقرائن يدركها من له في الحديث ملكة قوية واطلاع تام. ذلك أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم له نور، له مواصفات خاصة في بلاغته، في معانيه، في ألفاظه، فهذا كله مجموع يعرفه من باشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لفترة طويلة، فامتزج بلحمه ودمه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال بعضهم إن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نورا، وما كان بخلاف ذلك له قشعريرة تظهر في بدن الإنسان، يعني يحس بأن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال منها أن يكون مناقضا لنص القرآن، من هذه القرائن أن يكون مناقضا لنص القرآن، القرآن يقول كذا وهو يقول كذا ولا يمكن الجمع بينهم. قال أو مناقضا السنة المتواترة، مناقضا لنص السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل. العلماء يحكمون في هذه الأحوال بأنه إيه؟ أنه كذب. قال ومنها ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع لغياث بن إبراهيم حيث دخل على المهدي، غياث أحد الكذابين، دخل على المهدي الخليفة العباسي فوجده يلعب بالحمام، فساق في الحال إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق، يعني لا تحل المسابقة إلا في نصل، يعني السهام والإقواس والسيوف وهكذا، أو خف يعني ما يتعلق بالجمال، أو حافر هذا ما يتعلق بالإيه؟ بالخيل. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. غياث زاد هذه الكلمة تقربا إلى المأمون أو المهدي الذي كان يلعب وقتها بالحمام، فزاد في الحديث أو جناح حتى يدخل فيه الحمام. فعرف المهدي أنه كذب لأجله أو كذب لأجله، فأمر بذبح الحمام. طبعا كان من الواجب أن يأمر بذبحه. قال ثم تارة يخترع الواضع كلاما من عنده. هذه أحوال المروي بالوضع، أن تنظر فيه فتجده كلاما لم يقله أحد وإنما ابتدعه واخترعه الراوي، كمثل مثلا أن يقول لو يعلمون ما في البطيخ، لو يعلمون ما في العدس، يخترع الكلام حتى يسوق لبطيخه أو يسوق لعدسه أو نحو ذلك. قال وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. أحيانا تجد الحديث المكذوب الموضوع تجده مقولة قالها بعض الصالحين، مأثورة عن الأمم السابقة، عربية قديمة وهكذا. أو كأن يأخذ حديثا ضعيف الإسناد أو ليس بحديث ويضع له إسنادا صحيحا، كما نجد في الحديث المشهور الذي يتداوله كثير من الناس، وفيه يا علي لا تنم قبل أن تأتي بأربعة أشياء، ثم يذكر حديثا طويلا، فهو حديث مكذوب إلا أن راويه أخذ سندا من الأحاديث الصحيحة وألصقه به. حتى كان كثير من العلماء، أو أذكر أنه الذهبي، يقول هذا حديث سنده سند الذهب ومتنه ليس بشيء. قال والحامل على ذلك، يعني الأسباب التي تحمل هذا الإنسان أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متنوعة. الحامل على ذلك إما عدم الدين كالزنادقة، ليسوا بمسلمين ويريدون أن يفسدوا دين المسلمين، أو غلبت الجهل كبعض المتعبدين الذين وضعوا أحاديث فضائل القرآن. سألوهم: أنتم أناس صالحون عابدون وكذبتم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلتم إنه قال كذا وكذا في فضل سورة كذا وكذا، من أين لكم بهذا؟ فقالوا: إنما أردنا أن نحبب الناس في القرآن. فهذا جهل، هذا غلبة جهل، وهذا سبب من الأسباب. يبقى إما عدم الدين وإما غلبة الجهل. قال: أو فرط العصبية. فرط العصبية كبعض المقلدين، إنسان يتشيع لمذهب من المذاهب فيكذب لمذهب من المذاهب، فيكذب كذبة لأجل هذا المذهب ينصر بها إمامة، أو يكذب كذبة على المذهب الآخر حتى يحقر من إمامه وينسب هذه الكذبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كالأحاديث التي تروى في فضائل أبي حنيفة مثلا وذم الشافعي، فهذه قالها من أفرط في العصبية للمسجد. قال: أو اتباع هوى بعض الرؤساء كما فعل غياث الآن في مسألة الجناح لما رأى المهدي يلعب بالحمام، هو يريد أن يتقرب إليه، يتبع هواه أيوة، ويسارع في مرضات هذا الخليفة. قال: أو الإغراب لقصد الاشتهار، ليقول الناس فلان عنده حديث لا أيوة ويسارع في مرضات هذا الخليفة. قال: أو الإغراب لقصد الاشتهار، ليقول الناس فلان عنده حديث لا يرويه إلا هو، وهذا نوع عزيز غريب يحقق شهرة له به مفخرة، فيأتيه المحدثون يأخذون عنه، فإذا أتوا وسمعوا قالوا هذا كذب. تمام؟ الإغراب لقصد الاشتهار. نعم. وأجمع من يعتد به على تحريم ذلك كله بأي سبب من هذه الأسباب. وضع الراوي كلاما من عنده أو كلاما ممن سبق نسبه إلى رسول الله، والحقيقة أن رسول الله لم يقله، فهذا حرام. هذا حكمه، حكم الوضع في الحديث حرام. بل كفر الجويني من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ففي هذه الآية كفر الله الكذابين عليه في نسبة شيء من الدين إليه لم ينزله ولم يقله تبارك وتعالى. فهذا سبب تكفير الجويني لهؤلاء الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إجماع العلماء على تحريم ذلك. قال: وعلى تحريم رواية الموضوع. لست ممن وضع الحديث لكنك الآن تذكره، فإذا ذكرته اذكره وبين أنه موضوع. قال: وعلى تحريم، يعني وأجمع كذلك على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيان حاله، أن تبين حاله، اروه وقل لا يغتر أحد به فيأخذه منك لأنك لا تعرف برواية الحديث المكذوب. إذن أصبح عندنا الآن رجلان: الرجل الأول الذي افترى الحديث، والرجل الثاني الذي روى الحديث نقله عنه. فهذا وهذا كلاهما وقع في حرام، لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يعني يعرف العلماء المتخصصون أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. أحد الكاذبين، الكاذب الأول الذي اخترعه، والكاذب الثاني الذي نقله، فهو أحد الكاذبين. ويضبط أيضا فهو أحد الكاذبين، يعني الذي اخترعه وكل الذين ينقلونه هم كاذبون. قال أو تهمته، أو تهمته، الرد لطعن في الراوي، طعن في الراوي، هذا الطعن بسبب الكذب سميناه حديث موضوع. طب إن كان ليس بسبب الكذب، يعني لم يثبت عندنا أن هذا الراوي ممن يتعمد الكذب، ولكن يتهم بذلك، تتوجه إليه تهمة وإن كانت لم تثبت عليه، أو تهمته، أي تهمة الراوي بالكذب، بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، أو عرف بالكذب في كلامه ولم يظهر منه وقوعه في الحديث فمتروك، وهو أخف مروك، وهو أخف من الموضوع. هناك مرتبة يقال لها المتروك هي أخف شرا من الموضوع، ذلك أن صاحب الموضوع عرف أنه يكذب متعمدا في حديث رسول الله، وأما صاحب الخبر المتروك فإنه يتهم بذلك، تتوجه إليه التهمة ولكن لم يثبت أنه كذاب. طب كيف اتهمناه؟ قال أولا لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، كان يكون شيعي ويروي حديثا مثلا في فضل علي، ونبحث في فضائل علي عند جميع العلماء فلا نجد مثل هذا الحديث إلا عنده هو فقط، وهو حاله ليس بعدل وليس بضابط، ففي هذه الحالة لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، أو أن يكون الحديث مخالف إلا من جهته، أو أن يكون الحديث مخالفا للقواعد المعلومة، أو يعرف بالكذب في كلامه، يعني معروف أنه يكذب في كلامه مع الناس، فهذا لا يؤمن أن يكذب في حديث رسول الله. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، معنى إنه تجرأ على كذب على الناس يبقى في مرحلة يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا نتهمه تهمة ثابتة بالكذب ونجعل حديثه من قبيل الموضوع، وإنما التهمة موجهة إليه لا يبرأ منها وأيضا لا تثبت عليه، فقالوا في حديثه متروك أو مطروح، يعني لا يرد هنا للطعن في الراوي. أسباب الطعن في الراوي متعددة، الأول منها أنه يكذب، والثاني منها أنه متهم بالكذب، يعني لم يثبت عليه الكذب ولكن التهمة موجهة إليه. قال أو فحش غلط في الراوي أي كثرته، يعني نقيس أحاديثه إلى أحاديث العلماء الذين شاركوه في هذا فنجده لا يتعدى درجة 50% في الحفظ، لا يتعدى إليها، يعني عنده 49% ضبط، عنده مثلا 10% ضبط، وهكذا. فلا ما رواه مستقيما يساوي ما رواه خطأ، ولا ما رواه مستقيما يزيد على ما رواه خطأ، بل خطأه يساوي ما رواه خطأ، ولا ما رواه مستقيما يزيد على ما رواه خطأ، بل خطأه يغلب على صوابه، بقى عنده ايه؟ فحش غلط، عنده غلط فاحش، يعني غلط كثير. قال أو غفلة عن الإتقان، يعني ليس ضابطا ضبطا سليما. قال أو فسق بغير الوضع والبدعة، فسق بمعنى أنه يفعل معصية من المعاصي الكبيرة كبائر، أو أنه يصر على معصية من المعاصي الصغائر. فإن كان كثير الخطأ أو كان صاحب غفلة عن الضبط، بحيث أن حد يلقنه حديثا فيعتبره من أحاديثه ويرويه بعد ذلك على أنه من أحاديثه وهو في الأصل ليس من حديثه، إنما لقنه من أحد، تمام؟ أو أن يضع إنسان في في كتابه الذي يروي منه ورقة زيادة كتب فيها أحاديث جديدة عليه وهو لا ينتبه لذلك يرويها أيضا. قال أو فسق بمعنى أنه مصر على سيئة من السيئات بحيث إن سيئاته غلبت على حسناته. قال بغير الوضع لأن الذي يضع فاسق تمام ولكن إيه حديث موضوع تمام أو المبتدع لأن المبتدع الذي يتهم بالحديث حديث متروك خلاص ده أصبح له اسم خاص. الواضع حديث موضوع المبتدع حديث متروك الباقي حديث منكر ماشي يبقى باقي الفسقة حديثهم يقال له إيه منكر. يبقى إذن المنكر هنا ما حصل فيه ما حصل فيه فحش كبير غلط كبير أو حصل فيه غفلة عن الضبط والإتقان أو كان الراوي ممن تغلب سيئاته على حسناته. هذا أيضا حديث من الأحاديث المردودة. لماذا؟ لفحش الغلط والغفلة والفسق لأنه حديث منكر. طيب قال أو وهم بأن تقوم القرائن على وهم راويه يعني ينسى فيفعل ما يخالف غيره من العلماء. قال من وصل مرسل يأتي إلى حديث مرسل. هذا الحديث قال فيه التابعي قال رسول الله فيرويه هو عن هذا التابعي ويذكر بعده الصحابي الذي عرف هذا التابعي بالرواية عنه دائما يعني اختلط عليه الكلام. فمثلا إذا كان الحديث يروى عن سالم فهو تعود أن يقول سالم عن عبد الله بن عمر أو سالم عن أبيه فيذكر الحديث هكذا لا يقف عند سالم الذي أرسله وإنما يتكلم بالكلام ويصل الإسناد. الحديث مرسل هو يصل. لما يأتي عند أحاديث سعيد يقول سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله قال. يأتي عند أحاديث الزهري نفس الحال يصل بمن؟ يصل بسالم وهكذا أو بابن عمر يعني يصل الحديث المرسل فيخالف بذلك العلماء. قال أو منقطع يحصل انقطاع في السند والعلماء يروونه منقطعة وهو يرويه إيه؟ يرويه متصلة يرويه متصلة. قال أو قوادح وهي قوادح خفية قوادح إيه خفية يعني لا تظهر لكل أحد. قال فمعلل هذا يسمى الحديث المعلل. قال ويعرف ذلك يعني الوسيلة التي نتعرف بها على أن هذا الحديث ليس موصولا وإنما حقيقته أنه مرسل ليس منقطعا إنما حقيقته أنه ليس موصولا إنما هو منقطع ليس هذا وهذا حديث واحد إنما هما حديثان وأدخلهما الراوي في بعضهما. كيف نعرف هذا؟ قال نعرف بكثرة التتبع وجمع الطرق. كثرة التتبع بمعنى إن إحنا نبحث ونفتش عن أسانيد أخرى لهذا الحديث ونقارن بينها ونتتبع أحاديث ذلك الراوي ونقارنها بغيرها وفي هذه الحالة نتوصل إلى حكم عام شامل بشأن هذا الراوي. فهذا الحديث اسم الخبر الإيه؟ المعلل. هذا المعلل يبقى إذن المعلل أيضا من أقسام الإيه؟ المردود لأنه فقد شرط إيه؟ لأنه فقد شرط عدم العلة فوجدت العلة. المنكر فقد شرط عدم الضبط. المتهم اللي هو الحديث المتروك والحديث الموضوع فقد عدالة الراوي فقد عدالة الإيه الراوي وهكذا. تجد كل حديث مردود إنما رده العلماء لفقد شرط أو أكثر من شروط الحديث المقبول للشروط الخمس ثقة الراوي بمعنى ثقة الراوي بمعنى عدالته وضبطه واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلم. نكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد والحمد